بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لا نزال في منزلة الرجاء، وصلنا صفحة 63 من المجلد الثاني. قال رحمه الله تعالى: والرب يقول: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته، ولا يتشفى بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا ينقص مغفرته لو غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكه. كيف؟ والرحمة أوسع من العقوبة، وأسبق من الغضب، وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة، فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته، ولا ينقص ذرة من ملكه، ولا يخرجه عن كمال تصرفه، ولا يوجب خلاف كماله، ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه، لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. أقول: إذا تأملنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن العبد إنما يستحق العقوبة بما تجترحه نفسه ويده، كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والآيات إخواني المستمعين في تقرير هذا الأمر كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأما استسلام العبد لربه وانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقبله ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة، فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. وهنا ابن القيم رحمه الله يبين أثرا من آثار رجاء العبد لربه، من آثار عبودية الرجاء على العبد. فقال ابن القيم: استسلام العبد لربه وانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه. كل هذا الأمر، وهو من دلالات الإسلام ومن لوازم الإيمان، استسلام العبد لربه وتذلله له سبحانه وتعالى، الرجاء يؤدي بالعبد إلى هذه الحال ويوصله إلى هذه العبودية. ثم بدأ يرد عليهم في مسألة على هؤلاء القوم الذين يزهدون في الرجاء وللأسف الشديد يطلبون أو يرجون من الأمور ما لم يرجه الله، ما لم يرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وندلت عليه النصوص، وهو ماذا يقول: وأما رضاه بمراده منه وإن كان عذابه فهو من الرعونة كل الرعونة، فإن مراده سبحانه نوعان: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة، معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر. فالعبودية الحق معارضة فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده ومزاحمة أحكامه بأحكامه، فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية، وهو عين الدعوة الكاذبة، إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو عين المحبة والموالاة. هنا يشير ابن القيم رحمه الله إلى حال بعضهم الذي يتلذذ بطلب عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويرون أن إصابتهم بالعذاب والعقوبة والإثم أولى من طلب الرحمة والمغفرة، وهذا خطأ كما أشار رحمه الله تعالى. بل يقول: المراد الذي يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه موافقته تتعارض مع الاستسلام، فإن الله أمرك بامتثال الأمر واجتناب النهي، فكيف تحب عقوبة الله لك وتحب الإثم الذي يلحقك من الحرام الذي فعلته ثم تتبجح بأن هذه عبودية؟ فقال: فالموافقة كل الموافقة، معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر. فالعبودية الحق معارضة مراده الثاني، معارضة مراده أي الثاني، مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه بمراده يعني الأول، وهو الذي أشار إليه في أول كلامه بقوله: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، ومزاحمة أحكامه بأحكامه، مزاحمة الحرام بالواجب والمباح، هذه العبودية الحقة. ولكن الشيطان يفتح لهم أبوابا ويدخلهم في خطوات ثم يستولي عليهم. ثم قال رحمه الله، وأختصر وأنتقل من الكلام على الفناء وما ذكره إلى قوله: ولا يلزم من فوات المرجو وعدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. يعني أنت قد تسأل الله سبحانه وتعالى وترجوه وتطلبه فلا يعطيك الله عز وجل ما تطلبه. قال: وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى 3 خصال لأمته فأعطاه 2 ومنعه 1، فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه بل رضي وسلم. طبعا هو يشير إلى ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ثم قال: وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ، وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم، فكيف حظوظهم؟ فيا لله العجب، أي رعونة في رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه. فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه، فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه، سائلا بلسانه، طالبا لفضل ربه، فأي رعونة ها هنا؟ طبعا الرعونة هنا يشير إلى ما ذكره من صاحب المنازل، ولما اعترض عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قال: الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة. فرد عليهم ابن القيم رحمه الله أن ذلك لا يوجد فيه معارضة ولا اعتراض، وليس برعونة. فيقول: فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه، فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه، سائلا بلسانه، طالبا لفضل ربه، فأي رعونة ها هنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ ومن العجب، يقول القيم، ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم، وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهم، وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الديني الأمري النبوي، وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي، فانغمس فيهم يمزقون أدميه أو يمزقون أديمه يعني جلده، ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع المخاوف، ويتطلبون ذمه بجهدهم، لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لائم، يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه، قد زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشيخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه، يصيح فيهم بالنصائح جهارا ويعلن لهم بها ويسر لهم إسرارا، قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم، وتعلق بمراضي الحي القيوم يعني بما يرضي الله، مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان، آثر عنده وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال، هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتها وأوفر حظها. ويزعم أنه قد خرج عن نفسه، فكيف حظها؟ ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده، وهو حظه، ولو فتش نفسه لرأى فيها ذلك عيانا. وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه، وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب كان ذلك حظا وإيثارا لمراد النفس، بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لا حظ للنفس في ذلك؟ فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج. وماذا يلعب الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحاجة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. فنزل أحوال الأنبياء والرسل والصديقين وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت بهم نفوسهم، ثم قايس بينها وانظر التفاوت. فأين هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله لعمه العباس رضي الله عنه: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. وقوله للصديق الأكبر رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله لصديقة النساء وقد سألته دعاء تدعو به إن وافقت ليلة القدر، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقوله في دعائه الذي كان لا يدعه إن دعا بدعاء أردفه به: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار فقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك. وكان يستعيذ كثيرا من عذاب النار وعذاب القبر، وأمر المسلمين أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، حتى قيل إن هذا الدعاء واجب في الصلاة لا تصح إلا به، وهذا أعظم من أن نستقصيه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فرآه مثل الفرخ فقال: ما كنت تدعو به؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، ألا سألت العفو والعافية؟ وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله شيئا أحب إليه من سؤال العفو والعافية. وهذا المحقق قال عنه ضعيف، وكذلك الألباني. وقال لبعض أصحابه: ما تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي، وإنما أحبك لعقابك لأنه لا حظ لي فيه، والرجاء عين الحظ، ونحن قد خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاء. فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيه: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إن كان مغلوبا على عقله كالسكران ونحوه، ولا تهدر محاسن، إلى آخر كلامه. ولكن هذا القول باطل ومنحرف، وجاءت الأدلة على عكسه تماما، وحال أهل الإيمان على غير هذه الحال تماما، بل هذه الحال تجرئ العباد على المعاصي التي يذكرونها، أنه لا يعبد الله بلا رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، بل إن عقاب الله له أحب من ثوابه له. لماذا؟ يقول: لأن الثواب هذا تشتهيه نفسي، والشيء اللي تشتهيه النفس لابد أن أترفع عنه، هكذا يقولون. نقول: لستم بأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضوان الله عليهم. وقد ذكر ابن القيم بعض من الأدلة التي تبين معارضة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأفعاله وتعليمه لما هم عليه من هذا الانحراف. ثم انتقل بعد ذلك ابن القيم لبيان فوائد الرجاء في أسفل الصفحة، صفحة 69، قال: بل لفوائد كثيرة أخر سوى هذه، لأنه ذكر ماذا؟ قال: وهو كونه يبرد حرارة الخوف. قال ابن القيم: فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر سوى هذه، منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله طرفة عين. ومنها أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، والسائل راج وطالب، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء، وهي التخلص به من غضب الله. ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسيرة ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزها، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا له ورضا به وعنه. ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوه كان ذلك أدعى لشكره، ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفته بالله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها، فإن الرجاء تعلق بأسماء الإحسان وتعبد بها ودعاء بها، وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا ينبغي أن يعطل دعاءه بأسماء الإحسان التي هي أعظم ما يدعوه بها الداعي. فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء والدعاء بها، ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء كما تقدم، فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه، ومنها أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف وكل خائف راج، ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال كثير من المفسرين المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة، قالوا والرجاء بمعنى الخوف، والتحقيق أنه ملازم له، فكل راج خائف من فوات مرجوه، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قالوا في تفسيرها لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يرجه، وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار، فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرها، ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة كما تقدم بيانه، فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فأته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات، إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها، وبالله التوفيق. ثم تأملوا إلى تواضع ابن القيم رحمه الله، قال وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع، فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو ليعذر ولا يبادر للإنكار، فكم بين الهدهد وبين سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحط بما لم تحط به، وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله وذا المعترض عليه بأجهل من هدهد، وبالله المستعان. ثم انتقل للكلام على أنواع الرجاء، وآخرها الذي نريده وهو رجاء أرباب القلوب وهو رجاء لقاء الحق. قال ابن القيم هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها، قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين، ولذلك سلاهم الله بإتيان أجل لقائه وضرب لهم أجلا له يسكن نفوسهم ويطمئنها. ثم تكلم على موضوع حب لقاء الله سبحانه وتعالى، قال وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة وفي كتاب سفر الهجرتين، وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر من ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة، منزلة الرجاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.